بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها، قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ عليها ألا تشرك بالله شيئا الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها على الآية. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وبيعة النساء مذكورة في الصحيحين من حديث عائشة، وليس فيها ما فعلته المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، كتاب الأيمان كيف كان يحلف السلف، وبوب عليه أيضا في الجامع المجلد السادس 277 البيعة على أن لا يشرك بالله شيئا، كتاب التوحيد. وذكر حديث عائشة وحديث أميمة بنت رقيقة الذي تقدم في الصحيح المسند برقم 1531. قالت: بايعت رسول الله في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. وقال: إنما قولي لامرأة قولي لامرأة واحدة. نبايعه فقلنا: يا رسول الله نبايعك لأن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نسيف معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: هلما نبايعك أي أمدد يدك يا رسول الله. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن أصل البيعة بيعة النساء في الصحيحين بلفظ غير هذا أو باختصار غير هذا الذكر، ذكر ما فعلته المرأة. وبوب النووي رحمه الله على 1866 باب كيف بيعة النساء. ساق عن إمام مسلم عائشة زوج النبي قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فذكرت الآية، امتحن بقول الله عز وجل فذكرت الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول: انطلقنا فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول كف امرأة قط. وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن، كلاما الحديث. وأخرجه البخاري 5288. وهنا اختصرت الآية، ما ذكر الآية، وفي الصحيحين ذكر الآية: أخذ عليها أن لا تشرك به شيئا الآية، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن استغفر لهن الله. وكأن المرأة خجلت من ذكر الزنا وما كان من ذلك. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندها من الحياء والخجل، فإن الحياء محمدة حيا خير كله. قالت عائشة: أقري أيتها المرأة، الله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم، إذا كان النساء بايعنا على هذا بايعت وأقرت بذلك، فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة، معناه قد بايع البيعة الشرعية. ومثله عن عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين، هذا عن عائشة في الصحيحين كما أشار إليه الشيخ رحمه الله في مسلم كما سبق، والبخاري 4891. وقال الحافظ رحمه الله وأخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر، وروى النسائي الطبراني عن طريق محمد بن أميمة رقيقة أخبرته أنها دخلت على نسوة تبايع، فقلنا: يا رسول الله ابسط يدك لنصافحك. قال: إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن. فأخذ علينا حتى بلغ: ولا يعصينك في معروف. قال: فيما أطعتن واستطعتن. قلنا: والله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وفي هذا دلالة على أخذ البيعة على النساء كما أخذها على الرجال. قلنا: الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا الأغلب في بيعة الرجال، والأغلب في المصافحة، يد الله فوق أيديهم. وإلا فالنساء بايعن بدون مصافحة، وهذا يدل على تحريم مصافحة المرأة في البيعة أو في غيرها. لأن يطعن أحدكم بمخيط خير من أن يطعن يمس امرأة لا تحل له. هذا وإنه في صحيح مسند أحمد أيضا، فهو عند عبد الرزاق، ومن طريقه عند أحمد في مسنده 42 صفحة 95 لهذا السند. وقال: ومن طريقه أخرجه ابن حبان والبزار. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معمر بهذا، أي بهذا السند عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولم يشك الزهري فيه هنا، أن عروة عن عائشة عند عبد الرزاق لبعضها فيها في الجزم، بالجزم ما شك في سنده. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وفيها أن المرأة تأتسي بالمرأة، ولما أخبرتها عائشة أنهن بايعن على هذه، على ما ذكر في الآية، على ما ذكر فيها ترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى آخره، بايعت.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال وأبو لبابة: هذا شيخ بصري، وقد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، ويقال اسمه مروان. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا مروان أبو لبابة من بني عقيل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. ومروان أبو لبابة وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب.
ذكره الشيخ رحمه الله في جامعه الجلد السادس في التفسير، تفسير سورة الإسراء صفحة 32. قال الذهبي رحمه الله: أبو لباب الوراق مروان عن عائشة لا يدرى من هو، والخبر منكر، يعني هذا الذي عندنا كما في الحاشية أنه كان يصوم حتى نقول ما يفطر إلى آخره، كان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. قال والخبر منكر. أما كونه صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، فهذا في صحيح مسلم، بل وفي البخاري 1971 وفي مسلم 1156 في الصحيحين أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهذه الفقرة كما ترى في البخاري 1971 باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، ساق عن ابن عباس ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قد غير رمضان ويصوم حتى يقول قائل لا والله لا يفطر، لا يفطر ويفطر حتى يقول قائل لا والله لا يصوم. وساق عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه، كان لا تشاء تراه من المصلين إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. هذان حديثان من هذا الباب، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه يصوم حتى يقال سيستمر في الصوم ويفطر حتى يقال سيستمر في الفطر، ومعنى ذلك أنه كان يأخذ راحته ثم يسرد الصوم كثيرا ثم يأخذ راحة ما عدا صيام الاثنين والخميس، فقال هذا كان يكثر منهما صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على فضيلة السرد، سرد الصوم والإكثار منه حسب الطاقة والنشاط ما يريد أن يفطر. وقال في قال الحافظ الفتح يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فتارة كان يقوم من الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل كل قيامه، إلا بل قد ذكروا أنه يسرد. ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب كان عمله ديمة، لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة، وهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإلا فظاهرهما التعارض. أما قوله في الفقرة الأولى لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، فقد سمعت أنه من طريق أبي لبابة لكنه ثقة، وإن كان قد أنكر عليه هذا الخبر، وما رأيناه في العلل. قال صاحب تحفة الأحوذي قوله لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر أي لم يكن عادته النوم قبل قراءتهما، أي من أذكار النوم، هذا جعله من أذكار النوم. وكلام صاحب تحفة الأحوذي لم يكن عادته أنه يتحرى أن ينام قبلها يدل على عدم المداومة، ومن داوم على ذلك هذا أصله، وسمعت أنه قد أعل لكن ما اتضحت لنا العلة بعد توفيق ابن معين قوله ما عرفه، قد عرفه هذا الإمام، قوله منكر ما ندري ما وجه نكارته، فالأصل عدمها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله بعد هذا بتعليقه أنا أبا أنه ثقة، ومروان أبو لباب وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب.
قال رحمه الله قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها نساء من أهل الشام فقالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلنا نعم، قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، أو ستر ما بينها وبين الله عز وجل. قال الإمام الوادعي: الحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الرزاق وابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور به، وأخرجه أحمد من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال حجاج عن رجل قال: دخل نسوة من أهل الشام فذكره. قال: وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، ولا يضره أن جريرا وهو ابن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح، فقد زاده سفيان وشعبة، وكل واحد منهما بمفرده أرجح من جرير، فيكون حديثهما هو المحفوظ وحديثه الشاذ. وكذا لا يضر أن حجاجا وهو ابن محمد عن رجل حيث أبهم أبا المليح فقد سماه غيره والحمد لله. وكذا لا يضر الحديث ما رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة رضي الله عنها به. فالأعمش مدلس وقد عنعن، ثم إن منصورا أرجح منه، فقد قال الحافظ في التقريب في ترجمة الأعمش: ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس. وقد قال في ترجمة منصور: ثقة ثبت وكان لا يدلس. فصح الحديث والحمد لله. الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور به. وقد روى أبو داود هذا الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سالم عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة، ولا يضر هذا، فإنه قد وصله شعبة وسفيان الثوري وهما أرجح من جرير، والله أعلم.
ذكره الحافظ الدارقطني في العلل فقال: يرويه سالم بن أبي الجعد في العلل 3745. قال: يرويه سالم بن أبي الجعد واختلف عنه، فرواه منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة، قاله شعبة، والثوري عن منصور كذلك، وخالفه أبو حمزة الثمالي وعبيدة بن عبيدة بن معتب والأعمش اختلف عنه، فرواه عيسى بن يونس عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة أي منقطعا، وخالفه يعلى بن عبيد وران العمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة، وكذلك رواه جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سالم بن عائشة، ولم يذكر بينهما أبا المليح. وقول شعبة والثوري عن منصور أشبه، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله أن المتصل أشبه وأصح، فهذا دفاع من الدارقطني عن الحديث لا إعلال له، ذكر طريق المنقطعة بين سالم بن أبي الجعد وعائشة وهي واضحة الانقطاع معلّه، وذكر الحديث الطريق المتصلة بواسطة أبي المليح عن عائشة ورجحها الدارقطني صوبها هذا الحديث عند عبد الرزاق وعند أحمد كما ترى وأبي داود، وهو أيضا يعني ماذا عند عبد الرزاق وهو أيضا عند أحمد، وهو أيضا عند أحمد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن سورا سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة به متصل، وساقه بعض المواضع منقطعا لكن هذا المتصل عمدة، الحديث لا علة فيه. أما ما يتعلق بفقه الحديث فعائشة تقول حين أتى نساء من أهل الشام، وأهل الشام يعتادون الغسل في الحمامات من قديم، وما هذا ما كان هذا عند العرب، غسل الحمامات ما كان هذا عند العرب، فقالت لعل كنا من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات. قال صاحب عون المعبود الكورة أي البلدة أو الناحية، وبالأحرى من أهل الشام، من أهل الحمص وهو بلدة من الشام، فقلنا نعم. قالت ما أما إني، وذكرت الحديث في نهيهن عن ذلك، تحذيرهن من ذلك، ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح، يعني ساقه جرير، ساقه جرير طريق غير جرير، طريق جرير طريق منصور جماعة ساقه منقطعا، وساقه الأرجح منهم متصلا. وقوله في غير بيتها ثيابها أي الساتر لها في غير بيتها، أي ولو في بيت أبيها وأمها، قاله القاري. وفي رواية الترمذي إلا هتكت الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب، ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه، قول بينها وبين الله تعالى، لأنها مأمورة بالستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. قال الطيب وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن، هو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. وقال ابن قدامة ليس للنساء دخول الحمام في كتاب الطهارة، انظر الموسوعة إذا وجدت، فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل لا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرورة، فيباح لها ذلك أن للتعالج بذلك الماء الحار، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حائضا أو نفساء. وروي أن عائشة دخل عليها نساء من أهل الحمص فذكر الحديث. وقال قبل ذلك أما دخوله أي للرجال فإن كان الداخل رجلا يسلم من نظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله، إنه يروى عن ابن عباس دخل الحمام بالجحفة، ويروى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن خالد الوليد أنه دخل الحمام وكان الحسن بن سيرين يدخلان الحمام، ورواه الخلال وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك لأنه لا يأمن وقوعه من محظور، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام بدليل ما جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه جده قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومن أذك أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال الله حق أن يستحيا منه. وقال أيضا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. وقال لا تمشوا عراه، أخرجه مسلم. قال أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل، وإلا فلا تدخل حمام وغيره، لا تغتسل عريان ولا يرى الناس منك عورة، خاصة الرجل إذا كان مستورا جاز له ذلك. وينبغي أن يعلم أن ستر العورة يكون ساترا، ما يكون بثوب أبيض التسك على عورته فتكون العورة بادية، لا في حق رجل ولا امرأة مع امرأة في مثل هذه الحال لا يجوز، ولكن في ثوب ساتر أو لباس ساتر لا بأس بما لا ترى العورة من ظاهر من فوق ذلك اللباس. أما النساء فلا يدخلن، لا يدخلن الحمام إلا لحاجة ضرورة علاج. وقال صاحب تحفة الأحوذي نظير ذلك أن هذا من الهتك، وكلهم أخذوا إليهم الظاهر أخذ الطيبي والشوكاني. قال الطيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن. والهتك خرق الستر كما رواه، فإن قلت أي ستر بينها وبين الله تعالى، وهل يمكن وجود ساتر يسترها عن نظر الله تعالى؟ قلت لعل الله، هذا كلام السندي، لعل المراد به الحياء، فإن الله تعالى يستحي أن يأخذ الحياء عن العبد، يستحيي عن أن يأخذ الحياء من العبد ويعاقبه بذنوبه، فكان الحياء بمنزلة الحجاب والستر بين العبد وبين الله، وفي أصل الذنوب العبد ولا يناقشه فيما بل فيها بل يعفو عنهم. وكلام المعبود جيد. وفي أدب الزفاف للألباني رحمه الله: وجوب اتخاذ الحمام في الدار، ويجب عليهما الزوجين يتخذ حماما في دارهما، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، وأن ذلك حرام. وساق حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. يعني هذا شمل الرجل والمرأة، إذا أراد أن يدخل الحمام مستترا بساتر ولا يدخل عريانا، وهي لا تدخل لا مستترة ولا غير مستترة إلا لعلاج وما لا بد منه. وحديث أبي الدرداء، وهذا الذي ذكرنا عند الحاكم وهو حديث جابر، حديث صحيح، حديث أبي الدرداء قالت أم الدرداء: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله، قال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده ما منكن امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. وهذا يرد قول من قال إنها لا تغتسل في بيت وليها أو بيتها مثلا إذا كان فيه حمام أو كان مستورا، وأنها لا تضع في ثيابها في بيت أمها ففي بيت تضع ثيابها التي يجوز لها أن تضعها، وأما التعري فلا يجوز للمرأة. وحديث بالمليح قالت: دخل نسوة إلى من عائشة، ذكر حديث عائشة: ما منكما امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وهذا من الأدلة على استتار المرأة عند النساء، وحتى في بيت أوليائها وبيت أبيها وبيت، يعني لا تكون حالها كحالها عند زوجها. المقصود هنا أنها أدلة حفظ العورة: حفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وتهتك النساء ووضع ثيابهن وتمشي في الشارع بغير ثياب ساترة، هذا مما هو هتك الستر بينها وبين ربها. وكذا غسلها في غير بيتها، كونها تحتاج إلى التعري والغسل، هذا أيضا من أسباب، هذا محرم عليها. سابح النساء مثله، ليس الشأن هو الحرارة أو الحمام الخاص، الشأن أنها إذا اغتسلت في مسبح أو في حمام أو نحو ذلك في غير بيتها، اغتسلت في غير بيتها وكان ذلك عرضة للتكشف، بقي ما إذا كانت مستورة أو غير مستورة. غسلتها في المسابح وفي غير بيتها ولو على بعضها ستر فيه نظر.